العربي الجديد بودكاست. بيت القصيد، برنامج ثقافي أدبي يغوص في أعماق الشعر ويروي سير أعلامه ويعنى باللغة العربية ودلالاتها. ديك الجن، أسطورة الحب المأساوي العربية. تداولت الكتب قصة الشاعر ديك الجن، فقيل إنه أحب جاريته حباً جماً وتزوجها ثم قتلها ورثاها في قصائده. كان لتلك المأساة الرومانسية نصيب كبير من الأقاويل التي جعلت منها قصصاً لا قصة واحدة، فتناولتها الألسن لتكون أسطورة الحب الدرامي المأساوي العربية. تبدأ الحكاية على ألسنة الناس بشعر عبد السلام الحمصي الشاعر العباسي الذي اعتاد التجول في البساتين بعد أن بات منبوذاً من مجتمعه بسبب سكره في شوارع المدينة وخروجه عن تقاليد المجتمع. وعادته تلك كانت السبب في تلقيبه بديك الجن، تشبيهاً له بدابة أو دويبة كما يقولون لصغرها، كانت دائماً تتجول في البساتين. وأضافت روايات أخرى وردت في الكتب أسباباً أخرى لتسميته بهذا الاسم، منها عيناه الخضروتان وذكره للديك في أشعاره وجنونه وتقليده صوت الديك أحياناً.
انظر، إنه الخليفة الرشيد.
قولي لطيفك ينثني عن مقلتي عند الهجوع.
يا غلام، هل هذا الشعر لك؟
أجل،
ما اسمك؟ ما بك يا فتى؟ ما اسمك؟ فقد وقع شعرك في نفسي موقعا حسنا. ما بي هذا المجنون؟ لابد أنه الشاعر ديك الجن ليس غيره.
صحيحة أكانت هذه الرواية أم لا؟ فإن اللقب لم يأتي من فراغ، إنه يدل على حياة ديك الجن التي اتسمت بالمجون والسهر في مجالس الخمر والنساء والغناء ليلاً مع رفاقه بصوت عال في المدينة. تلك الحياة الماجنة كانت سبب خلافه مع مجتمعه المحافظ ومع ابن عمه أبي الطيب المتزمت، الذي لبس بدوره ثوب الوعظ والإرشاد، فطارد ديك الجن ساخطاً على حياة اللهو التي يعيشها. غير أن ديك الجن هجاه في قصيدة لاذعة.
يا عجباً من أبي الخبيث ومن صروحه في البقائر الدثرة، يحمل رأسا تنبو المعاول عن صفحته والجلامد الوعرة.
على هذه الوتيرة من الشتائم والهجاء المقذع سارت أبيات القصيدة، فكانت كفيلة بزرع الحقد والضغينة في قلب أبي الطيب، فكاد له مكيدة أودت بحياة جارية كان قد هام بها ديك الجن في أول لقاء بينهما، عندما كان يمشي في أحد البساتين رفقة صديقه بكر.
عساك بحق عيساك مريحة قلبي الشاكي، فإن الحسن قد أولاك إحيائي وإهلاكي.
شش، تريث.
ماذا هناك؟
انظر واستمع.
ولم آتي الكنائس عن هوى فيهن لولاك.
والله لم أشعر بحسن ما أكتب من شعر إلا على لسان هذه الجميلة.
انتبه، إنه دير، هذا يعني أنها نصرانية.
وماذا لو أنها بحق عيساها راحت قلبي؟
أجننت يا رجل، سيفضحنا هواك. هيا بنا، هيا نخرج.
لا، دعني أرتوي حسنا.
لقد جن، هيا، قلت لك هيا.
إيه، هيا.
من هناك؟ أكنتما تتلصصان؟ سأنادي أهل الدير. يا
لحظة، أتعرفين لمن تلك الأبيات التي أنشدتها؟
هي للشاعر ديك الجن.
وماذا لو قلت لك أنني ديك الجن؟
كيف ذلك؟ أحقا ما تقول؟
أقسم بما تؤمنين وما لم تؤمني.
لا أريد قسما بل دليلا.
أي دليل؟
ارتجل شيئا.
حسنا، قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت المنام، فعسى أنام وتنطفي نار تؤجج في العظام، جسد تقلبه الأكف على فراش من سقام. أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من دوام.
لم تكن أبيات الارتجال كافية، أو لربما أرادته أن ينشد أكثر أو وقع في قلبها فأرادت أن يطول الحديث.
جميل جدا ما تقول، ولكني أريد أمرا لا يقدر عليه غير ديك الجن.
وهو؟
أن تعيد الأبيات ذاتها بروي مختلف.
حسنا، قولي لطيفك ينثني عن مضجعي وقت الرقاد، فعسى أنام وتنطفي نار تؤجج في الفؤاد، جسد تقلبه الأكف على فراش من قتاد. أما أنا فكما علمت فهل لوصلك من معاد.
وظلت تطلب منه تغيير الروي إلى أن تملكها العشق، فكانت من أجمل قصص الحب التي تحدث بها الناس، والتي تكللت بزواج الشاعر من ورد. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. كما في كل قصص الحب ظهر من يعكر صفوهما، ابن عم الشاعر أبو الطيب الذي أراد أن يراود ورد عن نفسها، إلا أنها صدته ورفضته، وانتقاما منها دبر المكيدة. هكذا قالت إحدى الروايات. وفي أخرى قيل إن ابن العم دبر المكيدة انتقاما من ديك الجن لأنه هجاه. أرسل أبو الطيب ديك الجن إلى مكان بعيد ليجني المال المترتب عليه والذي كان يطالبه به، ثم أشاع بين الناس أن ورداً تخون زوجها مع أقرب عبد إلى قلبه. وعندما وصل الخبر إلى ديك الجن التهم الغضب عقله وفؤاده. وعندما اقتربت عودة ديك الجن جاء أبو الطيب إلى ورد مدعياً التأثر والحزن.
ورد، أرجو منك الصبر والحلم فيما سأخبرك.
ماذا تريد؟
لا أريد أكثر من أن تسامحيني أنت والمرحوم على ما اقترفت بحقكما قبلا.
المرحوم؟ من تقصد؟
ابن عمي، زوجك.
ويلي، أصدقني القول أرجوك، أحقا ما تقول؟
مات على يد قطاع الطرق، ليتني لم أرسل. أنا السبب، لن أسامح نفسي.
ويلي يا ويلي.
بكر، أرجوك عليك أن تذهب إلى ورد.
ماذا هناك؟
وصلها النبأ.
أي نبأ؟
ألا تعلم ما الحال التي أصابتنا وما أصابنا مثلها قط؟
ماذا هناك؟ تكلم.
ابن عمي ديك الجن قتل على يد قطاع الطرق.
ما الذي تقوله؟
ورد ستقتل نفسها.
ديك الجن مات؟ لا يمكن.
اذهب إلى ورد الآن.
ذهب بكر مسرعا إلى ورد، فوجدها تبكي وصار يبكي معها. وفي هذه اللحظة استقبل أبو الطيب ديك الجن بخبر أن العشيقين الآن يبكيان لعودته التي ستقطع الوصل بينهما. وعندما رآهما ديك الجن على تلك الحال لم يستطع أن يفكر بغير ما قاله أبو الطيب، فثارت ثائرته وقتلهما، لكن الموت لم يستطع إطفاء جذوة الحب في قلبه، فجعل ينشد.
يا طلعة، طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. قد بات سيفي في مجال وشاحها، ومدامعي تجري على خديها، فوحق عليها وما وطئ الحصى شيء أعز علي من عليها. ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الذباب عليها، لكن ظننت على العيون بحسنها، وأنفت من نظر الحسود إليها.
لأعوام طوال اعتصر الندم وشدة الحب ديك الجن، لكن مأساته تضاعفت عندما لازم أبو الطيب فراش الموت واعترف له بالحقيقة. فبات ديك الجن يذهب إلى قبر ورد كل يوم، ويخلط شيئا من تراب قبرها بخمرته ويشربها، وهذا ما كان يسمى بالسلوان، وهي فيما تشبه الأسطورة أن من يخلط تراب قبر من يحب بالخمرة ويشربها فسوف ينسى ويسلو. وبهذا تنطوي قصة من قصص الحب التي عرفها العرب. الروايات متعددة وفيها اختلافات كبيرة، فمنهم من يقول هي جارية، ومنهم من يقول عاملة في الدير، ومنهم من يقول أن اسمها ورد، ومنهم من يقول ورود، وآخرون ينسبون بعض الأبيات لغير ديك الجن، وخاصة قصيدة عساكي بحق عيساكي التي تنسب في بعض الروايات إلى ابن الحداد الأندلسي. ولكن الجامع بينها أن الفتاة نصرانية أحبها ديك الجن وتزوجها، وأن ابن عمه هو سبب تلك المأساة، وأن ديك الجن قتلها على الرغم من حبه لها، كما تجمع أن أجمل أشعاره ما قاله فيها بعد موتها.
بانوا فصار الجسم من بعدهم ما تصنع الشمس له فيا، بأي وجه أتلقاهم إذا رأوني بعدهم حيا؟ وما جوابي إذ تقول العدا ما صنع البين به شيئا؟ يا خجلتي منه ومن قوله، ما ضرك الفقد لنا شيئا؟